بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن المدح والثواب يستحقان على أربعة أشياء: أولها فعل الواجب، ثانيها فعل المندوب، ثالثها فعل ضد القبيح، رابعها الإخلال بالقبيح. من الواضح بأن المكلف يمدح ويثاب، من الواضح بأن المكلف يستحق المدح والثواب على فعل الواجب كفعله للصلاة، وهكذا على فعل المندوب، وهكذا أيضا على كف نفسه عن ارتكاب المحارم مثلا، بعد إقبال نفسه واشتياقها إلى الشيء الفلاني يمنعها فيكفها، فبلا ريب يثاب ويمدح على هذا الكف وعلى هذا المنح. ولكن هل يمدح ويثاب على ما عبر عنه المصنف، يمدح ويثاب على الإخلال بالقبيح أم لا؟ مقصوده من الإخلال بالقبيح كما بينا البارحة عبارة عن تركه للقبيح حتى من غير التفات إليه، يعني لم يكن لديه كف ومنع لنفسه عن ذلك القبيح. مثلا هو معرض كل الإعراض عن شرب الخمر، فهل يطرى تركه لشرب الخمر رغم عدم التفاته، عدم اشتياقه إلى شرب الخمر، يستحق عليه المدح والثواب؟ أبو علي الجبائي وجماعة من المعتزلة قالوا بأنه لا يستحق لا المدح ولا الثواب، بخلاف المصنف. لما يستحق المدح والثواب عند أبي علي وجماعة من المعتزلة؟ قالوا بأن المكلف يثاب على الفعل، يثاب على الفعل، ومن الواضح بأن المكلف في فعله إما هو آخذ في الفعل، إما آخذ في الفعل فيأتي بالفعل، أو لا كاف عن ذلك الفعل، يكف نفسه عن الفعل. وبالتالي أبو علي الجبائي يرى بأن المكلف يمتنع خروجه عن هاتين الصورتين: إما هو آخذ في الفعل، يعني يأتي بذلك الفعل كالواجب كالمندوب، أو لا يكف نفسه عن شرب الخمر، ولكن لا يخرج الفعل عن هذين الشقين، فهو غير قادر على غيرهما، إما هو آخذ في الفعل وإما هو كاف نفسه عن الفعل الفلاني، وأما ما عداهما فهو غير قادر عليه. وعليه إذا لم يكن قادرا على ما عداهما فحينئذ كيف يطلبه الشارع من الحمد؟ ها، فيلزم منه طلب خير المقدور، وهذا لا ينسجم مع قواعد الحدلية. إذن هذا ما أشار إليه أبو علي الجبائي بأن الفعل لا يخرج، يعني أن الفعل الواقع تحت قدرة المكلف لا يخرج عن فرضه، إما هو آخذ في الفعل، وإما ما هو كاف نفسه عن الفعل الفلاني، وأما ما عداهما فهو غير مقدور له، غير مقدور له يعني بالنسبة إلى ترك القبيح هذا غير مقدور وغير ملتفت إليه، لم يكف نفسه عنه، تارك له وعليه. إذا لم يكن مقدورا فكيف يستحق المدح؟ كيف يستحق الثواب؟ هل يا ترى يعقل أن يطلبه الشارع من العبد رغم أنه غير قادر عليه؟ هو قادر فقط وفقط على كف نفسه عن الفعل، هو فقط وفقط قادر على الأخذ كما قلنا في الفعل، ولكن هل يا ترى هو قادر على ترك فعل من الأفعال؟ يقول هو غير قادر، هو غير قادر. لما هو غير قادر؟ لأن المفروض أنه أن القدرة المتصورة في أحد فرضين، إما آخذ في فعل أو كاف عن فعل، وأما تركه القبيح فهو غير مقدور عليه فلا يطلبه منه الشرع. المصنف يقول هذا غير تام من عندي، وطبق العبارة. لما شيخنا غير تام من عندكم؟ يقول لأننا نرجع إلى العقلاء. هل يا ترى يحسن ذم تارك الواجب؟ مثلا يجب عليه مثلا الإتيان بالصلاة، فعندما يترك الصلاة فيذمه العقلاء، هل يا ترى يحسن ذم العقلاء لتارك الواجب أم لا؟ رغم أنه لاحظ، رغم أنه عندما أخل بالواجب وترك الصلاة لم يكن عنده ماذا؟ لم يكن عنده التفات إلى الصلاة أصلا، يعني كما لو فرض بأنه مسلم لا يصلي وغير ملتفت إلى الصلاة، لا تشتاق نفسه إلى الصلاة وغير ملتفت إليها فترك الصلاة، فهل يا ترى إذا ذم على تركه للصلاة يحسن العقلاء هذا الفعل أم لا؟ نعم يحسن هذا على، وهكذا أيضا، وهكذا أضع بين يديك أشياء أخر، وهكذا مثلا هل يا ترى يحسن ذم ماذا؟ ذم المخل للقبيح؟ يعني لو فرض بأن هذا المخل للقبيح قام وفعل القبيح، فعل القبيح شرب الخمر مثلا، أو فعل القبيح فعل الظلم، هل يا ترى عندما يذم الفاعل للظلم يحسن العقلاء هذا الذم للفاعل للظلم أم لا؟ يقول نعم يحسنون، رغم أنه ماذا؟ رغم أنه لم يكن ملتفتا، إلى فعل إلى الإخلال قلب القبيح، رغم أنه لم يكن ملتفتا، يعني رغم أنه كان معرضا عن الظلم إعراضا لا بعد التفاته إلى وجوب الاجتناب عن الظلم، يعني لا يوجد عنده حالة كف، ولكن رغم ذلك لو قام وظلما بلا ريب إذا ثم يحسن العقلاء ذمه. إذا خلاصته رغم أن الإنسان في بعض الأحيان قد يكون غير ملتفت، إلى قبح الشيء الفلاني، رغم أنه لم يكف نفسه عن شرب الخمر، ولكنه رغم ذلك لو قام وشرب الخمر بلا ريب إذا ذم من قبل العقلاء فإنه هذا الذم حسن عند العقلاء. هل يا ترى يحسن ذم الشارب للخمر رغم أنه عندما كان مجتنبا للخمر كان مجتنبا بلا التفات بلا كف؟ يقول نعم. هذا خير دليل هذا خير دليل على أن على أن هذا النحو من التر الذي لا يكون فرع الكف هذا خير دليل على أنه واقع تحت خضرته، وإلا كيف نحسن ذم المخل بالقبيح فيما إذا فعل القبيح؟ يعيد، لو فرض وأطبق العبارة، لو فرض بأن هذا الشخص هذا ماذا هذا يجتنب عن شرب الخمر، لما يجتنب عن شرب الخمر؟ يجتنب عن شرب الخمر رغم عدم اشتياقه لشرب الخمر، هو مجتنب عن شرب الخمر. هل يا ترى هذا يمدح ويثاب على تركه لشرب الخمر رغم أنه تركه وهو غير مشتاق إلى شرب الخمر؟ يقول نعم، هذا يمدح ويثاب. ما هو الدليل عليه؟ يقول الدليل عليه الرجوع إلى العقلاء، نرى بأن العقلاء يحسنون ذم المخل للقبيح عندما يفعل ذلك القبيح، عندما لاحظ عندما يشرب الخمر. هل يا ترى إذا ذم شارب الخمر العقلاء يرون بأن ذمه حسن أم لا؟ يرون بأن ذمه حسن. ذم شارب الخمر حسن عند العقلاء، هذا يكشف عن أن المكلف قادر على الترك وتحت خضرته الترك. أبو علي الجبائي وجماعة من المعتزلة قالوا التفت، قالوا بأن المقدور عليه لا يخرج عن فرضين، إما أن يكون آخذا في الفعل آخذا في الواجب أو في المندوب، وإما ماذا؟ وإما كاف عن فعل، وأما ما عداهما فهو خارج عن قدرته. يعني مثلا بالنسبة إلى الترك، ترك شرب الخمر لا مع الالتفات إلى الترك لا مع كف النفس، هذا غير مغذور، وعليه إذا لم يكن مغذورا كيف يطلبه الشارع من العبد؟ جواب المصنف يقول فلنرجع إلى العقلاء ونسأل العقلاء، هل يا ترى الآن هذا الشخص الذي يمتنع عن شرب الخمر من غير الالتفات إلى قبح شرب الخمر أو من غير ماذا كف نفسه عن شرب الخمر، هو تارك مثلا، لعله الظروف لا تساعده هو في مكان معين لا يوجد فيها خمر وهو غير ملتفت إلى الخمر، لا تشتاق نفسه إلى شرب الخمر حتى بعد ذلك يمتنع عن شرب الخمر، ترك الخمر. الآن لو فرض بأنه شرب الخمر، هذا الذي كان تاركا للخمر من غير التفات إلى قبح شرب الخمر، الآن لو شرب الخمر هل يا ترى ذم العقلاء لشارب الخمر حسن أم لا؟ يقولون حسن. طبعا المفروض أن شرب الخمر حسن، ما يجي بعض يقول على أنه لا شرب الخمر قبيح، لا يأتي البعض يقول بأنه مثلا في بعض الأماكن يرون شرب الخمر يعني غير المتدينين يرونه ليس قبيحا، كلام عند العقلاء قبح عقلائي. بعد وضوح أن الخمر نعم، إذا ذم العقلاء إذا ذم البعض شارب الخمر، هل يا ترى يحسن ذم شارب الخمر؟ نعم يحسن. حسن ذم شارب الخمر خير دليل على أن ترك شرب الخمر تحت القدرة، وإلا لما يذمونه؟ ترك شرب الخمر كان تحت القدرة وليس لو شرب الخمر وذمه بعد ذلك العقلاء، يرون العقلاء أن هذا الذم حسن. هذا عن أي شيء يكشف؟ يكشف عن أن ذلك الترك كان مقذورا تحت قدرة المكلف، وعليه ما أشار إليه أبو علي الجبلاني وجماعة بأن المقذور عليه لا يخرج عن فرضين، إما أن يكون المكلف كما قالوا آخذ به في الفعل، وإما ماذا كاف عن فعل من الأفعال، وبالتالي ما عداهما لا يكون مقذورا عليه، ولا يعقل للمولى أن يكلف ويطلب من العبد ما هو غير مقذور عليه. هذا لا يأتي في خصوص الإخلال بالقبيح في ترك القبيح، حتى لو هذا تركه لشرب الخمر، تركه لشرب الخمر حتى ولو لم يكن عن التفات، حتى ولو لم يكن عن كف، هذا يمدح وعليه المكلف ويستحق عليه الثواب. خير دليل عليه أنه يحسن ذمه فيما إذا شرب الخمر. هذا ما معنى هذا؟ معنى بأنه كان واقع تحت قدرته، ولما تذمونه؟ أقرأ العبارة لاحظ، والمدح والثواب يستحقان، قرأناها بس خليني أرجع، والمدح والثواب يستحقان على أربعة أشياء. الأول يستحقان بفعل أو على بفعل الواجب وفعل المندوب ثلاثة، وفعل ضد القبيح، وفعل ضد القبيح الترك، وهو يعني وفعل ضد القبيح الترك، يعني الترك للقبيح على ما ذهب من يثبت الترك ضدا، على ما ذهب من يقول بأن الترك ضد، يعني من يقول بأن الترك أمر وجودي. أمر وجودي ما معنى؟ يعني يفعل، مرجعها يفعل الترك، مرجع إلى الكف، يعني في عنده فعل. في بعض الأحيان في عندي عدم، في عندي أحيان ترك القبيح، في بعض الأحيان يفعل ترك القبيح. بيقول الشيء الثالث وفعل ضد القبيح، هذا يستحق عليه المدح والثواب. وفعل ضد القبيح، وهو وفعل ضد القبيح عبارة عن الترك للقبيح، الترك للقبيح هو فعل ضد القبيح على ما ذهب من يثبت الترك ضدا، يرى بأن الترك ضد يعني أمر وجودي، يعني بالتالي عبارة عن فعل، مرجع إلى فعل، لأنه الأمر لأنه ضد من الأمور، من الأمور الوجودية، أمر وجودي يفعل الترك. الرابع والإخلال بالقبيح. الإخلال بالقبيح عبارة عن عدم القبيح، ما في عندي كف هون، في عندي بس عدم القبيح، يترك القبيح من غير التفات إلى قبحه، يترك ماذا شرب الخمر أو يترك الكذبة، لأنه مثلا في بيئة لا كذبة فيها، مثلا ما بيعرف الكذب أصلا. والإخلال بالقبيح أو مثلا يترك شرب الخمر لأنه مثلا في بيئته لا يوجد خمر. والإخلال بالقبيح وعدم القبيح وترك القبيح من دون التفات كما قلنا إلى القبيح، أي عبارة ماذا؟ عبارة عن الترك من دون كف. والإخلال بالقبيح. الرابع يقول ومنع أبو علي وجماعة من المعتزلة، ومنعوا استحقاق المدح والثواب استحقاقهما بالإخلال بالقبيح. لو أخل بالقبيح، لو ترك القبيح، لو ترك شرب الخمر أو ترك الظلم، لم يكف نفسه عن شرب الخمر، لم يكف نفسه عن الظلم، وإنما ترك الظلم كأنما ترك محض، لم يكن ناشئ من فعل منه، وإنما ماذا لظروف مثلا خارج عن يدي، غير ملتفت إلى، غير ملتفت مثلا إلى القبيح. طيب، ومنع أبو علي وجماعة من المعتزلة استحقاق المدح والثواب بالإخلال بالقبيح، وصار يعني وصار أبو علي وجماعة إلى ذلك، إلى المنع عن استحقاق المدح والثواب بالإخلال والقبيح، وصار إلى ذلك. لما هذا الدليل؟ يقول لأن المكلف في فعله الذي يثاب عليه ويمدح لا يخرج عن فرضين، يمتنع خلوه من الأخذ إما يأخذ بالفعل والترك، الترك الذي هو عبارة عن الكف الذي هو فعل والضد الذي هو عبارة عن الكف. الفعل المقدور عليه والذي تحت يد المكلف لا يخرج كما قلنا عن فرض، إما أن يكون آخذا في فعل كالواجب كالمندوب، وإما ما فأن يكف نفسه عن فعل، هذان تحت قدرته. وأما ما عداهما مثلا كما بالنسبة إلى ترك الخبيح، تركه لشرب الخمر من دون كف من دون التفات إلى هذا القبيح، هذا هل يترى تحت قدرة المكلف؟ ليس تحت قدرة المكلف، وعليه إذا لم يكن كيف يطلبه المولى منه؟ وعليه كيف يستحق المدح والثواب؟ ولذا قال لأن المكلف يمتنع خلوه من الأخذ والترك، الترك الذي هو فعل والضد. طيب شيخنا ماذا يقول الماتن؟ يقول والحق ما ذكره المصنف بأنه الإخلال بالقبيح تركه لشرب الخمر تركه للظلم من دون كف يستحق عليه الثواب وأيضا يمدح من قبل العقلاء. والحق ما ذكره المصنف رحمه الله لما يقول فإن، يعني لأن، فإن العقلاء يستحسنون، التفت للعبارة فيها دقة، فإن العقلاء يستحسنون ذم المخل بالواجب وإن لم يتصوروه منه فعلا، كما يستحسنون ذمه على فعل القبيح. نرجع شوي للعبارة، فإن العقلاء يستحسنون ذم المخل، المخل يعني التارك، يحسنون ذم التارك للواجب. يعني لو فرضنا قمنا وذممنا أو ذمينا فلان التارك لواجب من الواجبات، هل ترى يحسن ذم التارك لواجب رغم أنه عندما كان تاركا له من دون كف، كان تارك لشرب الخمر، الآن أخل وشرب الخمر، هل ترى نذمه؟ وإذا ذم يحسن هذا الذم؟ يقول نعم، رغم أنه عندما كان تاركا لشرب الخمر كان تاركا له من دون كف، ولكن الآن قام وشرب وبعد شربه له ذمه العقلاء. طب ذم العقلاء فلان التارك للواجب، فلان الذي شرب الآن الخمر، يعني يجب عليه ترك شرب الخمر، الآن ماذا أخل بتركه لشرب الخمر وشرب الخمر فذمه العقلاء، يحسن هذا الذم؟ يقول نعم يحسن. هذا خير دليل على أن الترك عندما كان تارك لشرب الخمر كان تارك ماذا؟ تارك وتحت الخضرة، يعني بالتالي عندما فعل يذم، هذا يعني عندما ترك صحيح لا يذم، عفوا صحيح ماذا؟ عندما ترك يمدح، عندما ترك ماذا؟ يساد، ولكن هذا لا يعني بأنه غير 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 داخل تحت الخضرة، هو تحت الخضرة. خير دليل عليه بأنه عندما يشرب الخمر يذم ويحسن هذا الذم، مع أنه عندما كان تارك له من دون كف، أعرض عنه عندما كان معرضا عنه كان الإعراض من دون كف، الآن لو شرب نراه بأنه أولا يذم وعندما يذم يحسن هذا الذم من قبل العقلاء. نقول هذا عن أي شيء يكشف؟ هذا يكشف عن أنه مخضور، وإلا لما يذمونه؟ أنت لما كنت تارك شرب الخمر صحيح من دون كف، ولكن الآن لما عملته تذم، معناته على أنه هذا الترك مقدور، معناته أن هذا الترك مقدور، يعني لا كما يقول أبو علي وجماعة بأنه ماذا هو قادر فقط إما على الفعل آخذ في الفعل أو كما عبر كاف عن فعل، وأما ما عداهما كالترك غير واقع تحت القدرة، لا هو واقع تحت القدرة. خير دليل على أنه في تركه كان في تركه قادر أنه لو فعل يذم ويحسن ذمه، لتفلت لي النطق. والحق ما ذكره المصنف رحمه الله، فإن العقلاء يستحسنون ذم المخل التارك للواجب، وإن لم يتصور العقلاء من المخل بالواجب، وإن لم يتصوروه أو يتصوروا منه فعلا، منه فعل منه كف، كما يستحسن العقلاء ذم المخل بالقبيح، يستحسنون ذمه على فعل القبيح. عندما يفعل القبيح مثلا الظلم، عندما يفعل الظلم هل يا ترى يذم على ماذا؟ على الظلم. نعم يذم. هل يا ترى يحسن ذمه على الظلم؟ نعم. حتى عندما كان تاركا للظلم، كان تاركا للظلم من دون كف، لكن الآن لما يفعل الظلم نرى بأنه يحسن ذمه على فعل الظلم. هذا على أي شيء يكشف؟ يكشف على أنه تركه للظلم كان تحت القدرة، يعني نفهمه من مقابله. تفتح واعلم، هي الخطوة الثالثة. نحن قلنا في عنا خمس خطوات في البحث. الخطوة الأولى، ما هو تعريف المدح، تعريف الذم، الثواب، العقاب، هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، ما هي موارد المدح، ما على أي شيء يستحق ماذا المدح والثواب. فهمنا عند المصنف وأيضا الشارح يستحق المدح والثواب على أربعة أمور: على فعل الواجب، على فعل المندوب، على ماذا؟ على الكف، على ترك القبيح، خلافا لأبي علي وجماعة من المعتزلة. الخطوة الثالثة، يشترط ماذا يكون في داعي، يعني داعي القرب، متى تتحقق الطاعة، مطيع فلان مطيع، هل ترى بمجرد الاتيان بالواجب، بمجرد ماذا؟ الاتيان بالمندوب، بمجرد ترك القبيح مطيع؟ يقول لا، يفعل الواجب أو يفعل المندوب أو يترك القبيح، ولكن ماذا؟ يأتي أو يترك بداع إلهي، بداع إلهي. إذا كان متقرب بهذا الفعل إلى الله عز وجل، أو كما حاولنا أشرنا إلى الشكوك البارح، يقصد أحيانا الامتثال أو لوجه وجوبه، لوجود تلك المصلحة أو للاجتناب عن تلك المفسدة، أو مثلا يرى بأن الله عز وجل أهل للعبادة وغيرها من العناوين، وبالتالي بده يكون في عندي داعي إلهي. إذا ما في عندي داعي إلهي فبالتالي لا تصدق الطاعة. أقرأ العبارة. واعلم أنه يشترط في استحقاق الفاعل المدح والثواب، يشترط إيقاع الواجب لوجوبه، إيقاع الواجب لوجوبه. يعني مثلا لو سئل، البارح طرحت السؤال، لو سئل لما فعلت الشيء الفلاني، يقول لأنه واجب في الشرع. لما فعلت الشيء الفلاني؟ لأنه ماذا؟ لأنه مندوب في الشرع. لما تركت الشيء الفلاني؟ لأنه قبيح في الشرع. هذا لازم يكون موجود حتى بأتى يصدق عليه طاعة. يشترط في استحقاق الفاعل المدح والثواب، يشترط فيها أو فيه إيقاع الواجب، إيقاعه لوجوبه أو إيقاعه لوجه وجوبه. قلت لوجه وجوبه، يعني مصلحته، أو ماذا؟ للاجتناب عن مفسدته الواقع. لما تركت القبيح الفلاني؟ لوجود مفسدة واقعية فيه، أو لوجه وجوبه. هذا بالنسبة إلى الوجوب. وكذا المندوب، يفعله لندبه أو يفعله لوجه ندبه. الوجه كما قلنا عبارة عن المصلحة والمفسدة. وكذا في ترك القبيح، لما يتركه لما يكف نفسه. وكذا في ترك القبيح، يكف نفسه عن القبيح ويتركه لكونه ترك قبيح. يعني تسأله لكونه ترك قبيح شرعا، أو لأنه ماذا؟ لوجود قبح فيه، حتى ما ندخل لأنه قبيح عقلاء، لوجود قبح فيه. وكفى في ترك القبيح يتركه ويكف نفسه عنه لكونه ترك قبيح، أو لوجه ذلك، أو لوجه ذلك، يعني وجود مفسدة في ذلك القبيح. والإخلال، هي الإخلال ما في كف، والإخلال بالقبيح لكونه إخلالا بالقبيح. لما ماذا؟ لما تركت القبيح؟ يقول تركته لأنه ماذا؟ لأنه إخلال بالقبيح، لأنه بالتالي فيه قبح. وكذا في ترك القبيح يتركه لكونه ترك القبيح أو لوجه ذلك، والإخلال بالقبيح لكونه إخلالا بالقبيح فاصل. فإنه لو فعل الواجب أو المندوب لا لما ذكرناه، يعني لا لوجوبه لا لندبه لا لوجه وجوبه لا لوجه ندبه، لم يترك ماذا؟ القبيح لقبحه شرعا، لم يترك ماذا؟ القبيح ماذا؟ لوجه قبحه، وأن ماذا؟ يلتز بتركه، يعني بالتالي ما في عنا داعي إله فلا تصدق الطعام. فإنه لو فعل الواجب أو المندوب لا لما ذكرناه لم يستحق مدحا ولا ثوابا عليهما على فعل الواجب والمندوب. وكذا لو ترك القبيح لغرض آخر، لغرض آخر غير ماذا؟ غير ماذا؟ غير وجه القبح، غير ماذا؟ قبحه الشرعي، لغرض آخر. ما هو الغرض الآخر؟ من لذة أو غير لذة لم يستحق المدح والثواب. نقطة، انتهينا من النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والدليل، والدليل الشروع بالنقطة الرابعة. النقطة الرابعة، ما هو الدليل على أنه يستحق الثواب فيما إذا فعل الطاعة؟ يضع يده على نقطة، أنه بالتالي الطاعة مشقة. طاعة مثلا طاعة الإتيان بالصلاة، الإتيان بالصوم، إطاعته والإتيان بالتكاليف الفلان عبارة عن الطاعة، ففي الطاعة مشقة. في مشقة، إذا فرض بأن فيها مشقة والمفروض بأن الشرع يوجب الصلاة تلك الصلاة التي فيها مشقة، هل يا ترى عندما ألزمني الشارع بذلك الفعل ألزمني لا لغرض أو لا يوجد غرض؟ بقول إذا ما في عندي غرض من وراء إلزامه تعالى لي بالفعل، يعني ماذا يلزمني بالفعل؟ الفعل الذي فيه مشقة ولا لا يكون لغرض، يقول هذا عبث وهذا محال. إذا لا بد أن يكون لغرض. الغرض يقول لا يكون الضرر وإنما يكون النفع، وبالتالي إذا إنما يستحق المكلف الثواب فيما إذا أتى الطاعة. لما؟ لأنه قد أتى بفعل، هذا الفعل فيه غرض، الغرض عبارة عن النفع. يعني أنت تأتي بفعل يترتب عليه غرض النفع، وليس من هذه الجهة تستحق الثواب. أقرأ العبارة. والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة أن الطاعة مشقة قد ألزمها الله تعالى المكلف شقا، فإن لم يكن إلزامه تعالى المكلف بالطاعة، فإن لم يكن أو المشقة يعني، فإن لم يكن فعل الطاعة التي فيها مشقة، فإن لم يكن لغرض كان عبثا وظلما وخبيث لا يصدر عن الحكيم. وإن كان ماذا؟ وإن كان فعل الطاعة التي فيها مشقة، وإن كان لغرض يكلفني بالصلاة التي فيها مشقة، يكلفني ماذا؟ ويلزمني بالصلاة التي فيها مشقة لغرض، يقول في عندي شقين. فإما هذا الاحتمال لا يأتي، يعني هذا من باب التشقيق العقلي، وإلا أصلا لا يأتي، والأنسب كأنما عدم الاتيان به. يعني الله عز وجل يلزمني بفعل الطاعة الذي فيه مشقة لغرض، هذا الغرض عبارة عن الإضرار، هذا معقول؟ على كل حال، فإما الإضرار وهو ظلم، وإما النفع وهو المطلوب. فإما الإضرار وهو ظلم، وإما النفع وهو المطلوب. وبالتالي إذن الدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة أنه بالتالي الطاعة في مشقة، لما تفرض في مشقة يعني بالتالي الغرض من هي المشقة عبارة ماذا؟ عبارة عن النفع، لذا يستحق المكلف، لأن في عندي نفع، فبالتالي يستحق، لا يلزمه بفعل من الأفعال إلا لذلك النفع، فبالتالي يستحق الثواب والمدح. النقطة الأخيرة وهو النقطة الأخيرة، النقطة الأخيرة بأنه تعالى إلى هذا النفع استحقاق الثواب، أو بعبارة أخرى النفع لله عز وجل يعطي لي المكلف على الإتيان بالصلاة وغيرها، هل يا ترى يمكن أن يكون ابتداء؟ بقول ما نحن، أنا أبينها بهذه الطريقة، نحن بينا الثواب، الثواب عبارة عن النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال. بد يكون في عندي فعل يعني نفع تستحقه، يعني كأنما أتيت بشيء وبالتالي بعد إتيانك يعطيك الشارع نفعا، نفع هو مستحق، يعني أتيت بشيء حتى ما أعطيك هذا النفع. اثنان، بد يكون ماذا مقارن للإجلال والتعظيم. لو فرض بأن الشارع مباشرة أعطى المكلف الثواب وأعطاه ذلك النفع، يقول هذا بيكون قبيح، يعني أعطاه مباشرة بدون ما يكلفه بالصلاة، بدون ما يكلفه بالصوم، مباشرة يثيبه، يقول هذا قبيح. يعطيه الثواب مع أنه لم يأتي بالصلاة، والمفروض بأنه الثواب هو فرع ماذا؟ هو الثواب الذي قوين بالتعظيم والإجلال، كيف يعظمه ويجلله الشارع بإعطائه ذلك النفع؟ والمفروض بأنه لم يأتي بتكليف. إذا فرضنا ابتداء بدون تكليف يعطيه الثواب الذي يكون مع التعظيم والإجلال، يصير في قبح، يعظمه ويجلده على ماذا؟ على يجلله بإعطائه الثواب وذلك النفع، والمفروض بأنه لم يأتي بفعل، فإجلال لا في محله يجرني إلى القبح. إذن بدي أفترض أنه في عندي تكليف يأتي به المكلف فيعطيه الشارع ذلك النفع مع ما فمع الإجلال والتعظيم، ويقول وهو يعني والنفع إما أن يصح الابتداء به مباشرة، يعني بلا ماذا توسط التكليف، أو لا يصح الابتداء به وإنما نحتاج إلى توسيط التكليف، والأول باطل. ماذا أي يعطي ماذا النفع ابتداء بلا تكليف؟ يقول هذا باطل. لما باطل؟ يقول وإلا لزم العبث في التكليف. يعني أن تفترض لدينا ماذا؟ لدينا نفع يعطى للمكلف ابتداء بلا ماذا؟ بلا التكليف. يقول حينئذ لما هذا الشق لم أشر إلى قبل خليف الشر، لما حينئذ الشارع ماذا يكلف المكلف؟ إذا الله عز وجل يعطي المكلف الثواب والنفع بلا تكليف، لما يكلفه ثم يعطيه ماذا الثواب؟ هذا يعني بأن الثواب يصبح عبثا، وإلا لزم العبث في التكليف. الثاني لو فرض بأنه لا يصح الابتداء بالنفع، يقول والثاني وهو المطلوب لا يصح الابتداء بالنفع. لما؟ وذلك النفع هو المستحق بالطاعة المقارن للتعظيم، هذا اللي أشرت له قبل شوي بالشرح. وذلك النفع هو المستحق، النفع عبارة عن الثواب، وهو المستحق بالطاعة المقارن للتعظيم والإجلال، فإنه يقبح الابتداء بذلك النفع الذي يكون من باب الاستحقاق المقارن للتعظيم والإجلال، يقبح الابتداء يعني من دون توصيف التكليف. لما؟ يقول لأنك إذا قمت وأعطيته ذلك النفع مع التعظيم والإجلال، والمفروض بأنه لم يأتي بأي تكليف من التكاليف، يقول هذا قبيح. وهو طبيعة هذا النفع نفع مع التعظيم والإجلال، تعطيه إياه مع التعظيم والإجلال، والمفروض بأنه لم يأتي بتكليف، ما معنى أن تجلله أو تعظيمه والمفروض بأنه لم يأتي بتكليف؟ هذا قبيح، يعني كأنما تفعل فعلا، يعني كأنما أشبه شيء به، يعني فيه قبح، يعني مرجع إلى النفاق. يعني يعطي، أنا أعطي فلان مثلا شخصا، أعطي ماذا ذلك النفع مع الإجلال والتعظيم مع أنه لم يأتي بفعل يستدعي تعظيمه، هذا مرجع إلى النفاق عندنا. أما بالنسبة إلى الباري لا، هو قبيح، لا يعقل صدوره من الباري عز وجل، فيه قبح لا يعقل، وأيضا فيه قبح، قبيح صدوره من الباري عز وجل، يعطي الشيء الذي هو فرع التعظيم، يعطيه مع عفوا يعطي الشيء مع التعظيم مع أنه ماذا يحتاج إلى تكليف حتى يعظم، والمفروض بأنه أتى به بلا تكليف، كيف تعظمه مع أنه أتى به بلا تكليف؟ فإنه يقبح الابتداء بذلك يعني بذلك النفع المستحق بالطاعة المقابل للتعظيم، لأن تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح. أرجع إلى المثل،
المسألة الخامسة في الثواب والعقاب. قال التفت للعبارة المتن فيه دقة. قال ويستحق، قلنا في عنا خمس نقاط. النقطة الأولى ويستحق يعني ويستحق المكلف الثواب والمدح بالطاعة، والطاعة إنما تتحقق بأربعة أمور. ويستحق الثواب والمدح أولا بفعل الواجب، اثنان بفعل المندوب، ثلاثة بفعل ضد القبيح اللي عبرنا عنه بالكف، أربعة بالإخلال به، بالإخلال بالقبيح اللي عبرنا عنه عبارة عن ترك القبيح، عبارة عن عدم القبيح، ما بيكون فرع الكف. ويستحق الثواب والمدح أولا بفعل الواجب، اثنان بفعل المندوب، ثلاثة بفعل ضد القبيح عبارة عن الكف، أربعة ماذا بالإخلال بالقبيح عبارة عن الترك، ولكن بشرط هيدا، هي النقطة الثانية، بشرط فعل الواجب لوجوبه، بشرط فعل الواجب لوجه وجوب لوجوبه، بينا لوجوبه يعني واجب لما تفعله إذا سئل يقول لأنه واجب شرعا، بشرط فعل الواجب لوجوبه أو بشرط فعل الواجب لوجه وجوبه الملاك. طيب وهكذا المندوب بشرط فعل المندوب كذلك يعني لماذا لندبه أو لوجه ندبه. والضد هي عطف على شو؟ عطف على فعله، بشرط فعل الواجب وبشرط أو عطف على الواجب، بشرط فعل الواجب وبشرط فعل الضد، بشرط فعل الضد الضد القبيح، بشرط الذي هو عبارة عن الكف، بشرط فعل الواجب، بشرط فعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه وهكذا المندوب، وكذا وبشرط فعل الضد، قل فعل ضد القبيح الذي هو عبارة عن كف النفس عن الحرام وعن المكروه. كذلك نعم والضد، لأنه يعني والضد بهذا الشرط للضد، لما؟ لأنه ترك القبيح، لأنه ترك القبيح هذا عبارة عن الرد على أبي علي الجبائي، لأنه ترك القبيح، ترك القبيح يحسن كما قلنا العقلاء ذمه على ماذا؟ على ترك، على فعل القبيح، فيستكشف منه بأن ترك القبيح كان تحت القدرة، لأنه ترك القبيح. طيب والإخلال، هي والإخلال أيضا عطف على شو؟ عطف على فعل، بشرط فعل الواجب وبشرط فعل ضد القبيح وبشرط الإخلال بالقبيح، وبشرط فعل الإخلال بالقبيح إذا بدك تعطف على الواجب، وبشرط فعل الإخلال بالقبيح. لما؟ لأنه إخلال بالقبيح، بشرط فعل الواجب وبشرط فعل الضد الذي هو عبارة عن الكف لأنه ترك القبيح، لذلك لأنه ترك القبيح مش راجع إلى الرد على أبي علي الجبائي، هي الرد على أبو علي الجبائي والإخلال به. الرابعة بشرط فعل الإخلال بالقبيح لأنه إخلال بالقبيح، أيضا يرد فيه على أبو علي. طيب النقطة الرابعة لأن المشقة من غير عوض، لأن الظاهر تعليل الأصل ويستحق الثواب والمدح على هيئة الأمور. لما؟ يقول لأن المشقة من غير عوض ظلم، وبالتالي إذا بلا ريب يوجد عندنا عوض، ولكن هل يا ترى ابتداء؟ يقول ولو أمكن الابتداء بالعوض كان ماذا؟ كان عبثا، وبالتالي التكليف يصبح ماذا؟ عبث، إشارة إلى الشق الأول في عبارة الشارح. وكذا يستحق العقاب، بدكم نقرأ هي قراءة خمس دقائق. طبيعة البحث شو بدنا نعمل؟ لا
إلا عشرة
عمي. طيب مش واضح عندي، واضح هي المطالب، حاسس إنه في جملة من الأمور تحتاج إلى مراجعة، يعني ما في أنا قراءة فيما يعني في عندي أنا كيف وفي عندي كم، ما في أنا كرمال الكم كب الكيف، أنا مش واضح عندي على إنه أنا أشرت بإعادة، أشرت إلى عدة أمور،
أنا مطمئن راجع شريط الدرس السابق وراجع هذا الدرس اللي عرضته اليوم، في جملة من الأمور ما عرضتها بالدرس السابق، ما في أنا اعتمد، ما في يقول على أنه إذا نحن خلينا نحاول نخلص مثلا بعشرة شهر رمضان ونطلق المباحث، رغم على أنه في أمور بلا ريب ما فيك تطلق فيها نقرأ، ما في أنا أقرأ، ما في اشتغل قراءة أنا يعني، وإلا بصير عم نافق بالدرس يعني، بصير أنه أنا بدي أقرأ، المهم أنه يلا خلينا نطلق، ما في اشتغل هذا الشغل بدنا نحن نقرأ ونشرح. أنا مطمئن أنه في جملة من الأمور بالدرس السابق ما أشرت لها هلأ بهالدرس، ما أشرت لها سابقا، أشرت إلى جملة من الأمور هلأ جديدة ما أشرت لها سابقا، بحاجة أنه شبه غاية. أنا أظن عندي احتمال أنه الأمور مش واضحة عندكم لو أنتم ملتفين للدرس السابق وهذا الدرس، وبالتالي قدرتوا أنتم تقارنوا بين الدرسين، بظن على أنه هذا الاعتراض ما بيكون في محل. على كل حال التسجيل موجود، انتم قارنوا بين الدرسين وشوف على انه نعم انا عم كرر بلا فائدة او لا عم كرر وفي فوائد. اذا في فوائد فبالتالي نعم، حتى لو كانت الا عشرة ما بيضر. نعم انا نعم ايه صحيح، بس ما في مطالب بدا عبارة شيخنا، في بعض الاحيان مطلب في ما
انتم
بدي انا بالتفصيل.